بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم. وعن سعد بن أبي وقاص قال: وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إلحدوا لي لحدا وانصبوا على اللبن نصبا، وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه. وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. ولمسلم عنه رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثى عليه 3 حثيات وهو قائم. رواه الدارقطني. وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا حديث عائشة رضي الله عنها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. هذا أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وهكذا أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة بإسناد مسلم رحمه الله. وفي حديث أم سلمة تصريح في الإثم، المقصود أن الحديث الصحيح يدل على تحريم كسر عظم الميت، وأن كسره ميتا كسره حيا، يعني إيذاء الميت، تقطيعه وتكسير عظامه كالحي، فلا يجوز، فهو محترم حيا وميتا. المسلم حي محترم حيا وميتا، فالواجب عدم التعرض له لما يؤذيه ويشوه خلقته. ويستنبط من هذا تحريم التمثيل به لمصلحة الأحياء، كأن يؤخذ قلبه أو رئته أو كليته أو غير ذلك، لأن هذا أبلغ من كسر عظم الميت، لأنها كله أذى، كله تمثيل للميت وانتهاك لحرمته. قد شاع بين الناس الآن تبرع بالأعضاء وشراءه من بلاد بعيدة. قد اختلف العلماء في هذا، منهم من أجاز ذلك وقالوا إن مصلحة العين مقدمة على مصلحة الميت، وأن الناس يحتاجون إلى أخذ من الأموات لكثرة مرض الكلى وغيرها، وهذا فيه نظر. والأظهر عندي أن ذلك لا يجوز، الأقرب عندي أنه لا يجوز، وأنه من جنس كسر الميت، ومعناه تلعب الميت، هذا يأخذ كليته، وهذا يأخذ قلبه، وهذا يأخذ كذا، وهذا يأخذ كذا، معناه صار لا قيمة له، والورثة قد يطمعون ولا يبالون، قد يطمعون في المال ولا يبالون، والورثة لهم ماله، مهم جسمه، ما يرثون جسمه الورثة، يرثون ماله. أما التلعب بجسمه وبيعه على الناس فهذا خلاف ما شرعه الله من احترام الميت واحترام أعضائه، وأن الواجب تغسيله وتكفينه وتطيبه ودفنه على حاله في قبره. والحديث الثاني حديث سعد بن أبي وقاص أحد العشرة مثلهم الجنة رضي الله عنه، أنه قال لما حضره الأجل: الحدوا لأحدى وانصبوا علي لابن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء أن الصحابة اختلفوا في ذلك، ثم اتفقوا على أن يلحدوا له عليه الصلاة والسلام، فلحدوا له لحدا، وكانوا في المدينة ترى يشقون وترى يلحدون، يشقون القبر ثم يضعون الميت ثم يجعلون عليه ما يستره عن التراب، وترى يلحدون، فاختار الله لنبيه اللحد فهو أفضل، اللحد أفضل، ولهذا اختاره سعد كما اختار الله اختاره للنبي عليه الصلاة والسلام. واللحد كونه يحفر في جانب القبر من جهة القبلة ما يتسع للميت، ثم يوضع فيه ويوجه إلى القبلة ويقام عليه اللبن حتى يقيه التراب، هذا هو الأفضل. والشق جائز، وتدعو لها الحاجة إذا كانت الأرض رديئة ما يستقيم اللحد ينهدم القبر، فإذا كانت الأرض ضعيفة يكون شقا في الأرض، ثم يوضع عليه اللبن عندما يوضع الميت في الشق، يعمق الشق ثم يوضع اللبن عليه ويطين ثم يهال عليه التراب. وأما حديث ابن عباس اللحد لنا والشق لغيرنا فحديث ضعيف في إسناده، حمد الأعلى الثعلبي هو ضعيف عند أئمة الحديث، ولهذا كانوا في المدينة يعملون بهذا وهذا تارة هذا وتارة هذا. واستقر من فعل الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن اللحد أفضل. والحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم، يقول جابر رضي الله عنه وأحلبه في هذا الحديث سعد، أنه رفع قبره قطرة شمس، هذا الأفضل، يرفع قبره حتى لا يوطى، حتى يعرف أنه قبر يحترم ولا يوطى ولا يمتهن قطرة شمس، ويوضع عليه حصبة أو يرش بالماء حتى يثبت التراب حتى لا يضيع. ورد أن قبره صلى الله عليه وسلم بطح البطحاء، فالحاصل أنه إذا تيسر بطحه بحصباء أو رشه بالماء فهو أفضل حتى يثبت التراب ولا ينجرف، ويكون قد رشب وما يقاربه، ولا يبنى عليه، لا يجصص ولا يبنى عليه شيء، قوله في حديث جابر نهى رسول الله يجلس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فالتجسس لا يجوز والبناء لا يجوز والقعود عليه لا يجوز لأنه امتهان له، والقبور محترمة فلا يجلس عليها ولا توطى، وإنما يسلم على أهلها السلام ويمشى بينها عند الحاجة، أما الوطي فلا يوطى عليها ولا يجلس عليها ولا تجسس ولا يبنى عليها، لأن البناء عليها والتجسس من أسباب الغلو. في حديث عمر بن ربيعة أنه صلى الله عليه وسلم حثى قبر ثلاث حثيات، هذا يدل على من حث عليه وشارك فله أجره، ومن حث ثلاث حثيات فلا بأس، مشاركة نوع مشاركة. والسنة مثل ما تقدم أن الزائن أن المشيع يشترك في دفنه والدعاء له بعد الدفن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشترك ويدعو لفرع، لأنه قال اللهم استغفروا لأخيكم وسألوا التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا السنة، يشترك في التراب في الدفن إذا تيسر، وإذا فرغوا دعوا له اللهم اغفر له، يدعو بالثبات بقول الثابت اللهم اغفر له وثبته بقول الثابت، يثبته عند السؤال بقول الثابت، هذا هو السنة إذا دفن المسلم. نعم وفق الله الجميع.
إنارة المقابر، إنارة المقابر بالإضاءة المصابيح أعمدة حول القبور تكون ك، هل فيه وجه مشابهة؟
إذا كان لمصلحة يكون في السور لمصلحة الناس عند دفن الظلمة فلا بأس، ثم يوضع على القبر لا، في الحديث ابن عباس لعن رسول الله من منع القبور أو اتخذ أهل المسجد والسرج، ومن اتخذ أهل المسجد أو سراج لتعظيمها لا يجوز، أما إذا كان لمصلحة الدافنين في ليلة الظلمة يشب ليلة الظلمة أو للشارع الذي يمر عندها فلا بأس، إذا كان للشارع لا بأس، وهو بالقبور أو لمصلحة الذين يدفنون لما توجد عند الحاجة تشب أو يأتون بصراج معهم.
الشارع واصطحة والله
لا بأس الشارع لا بأس لأن خطر الظلمة خطر.
والله إنك إذا سمح
نعم
كسر عظم الميت الكافر
هذا في التفصيل كان مستعمن أو معاهد أو ذنبي ما يتعرض فإن كان حربي يحرق أنه يحرق لكن النبي صلى الله عليه وسلم دفن أبا طالب دفنها أولى حتى لا يتعذى به الناس.
لكن ما يوجب
القصاص؟ نعم ما في قصاص ما في قصاص ما في قصاص القصاص في الأحياء
أطلعن كذا سمح الورثة بيأخذ من
الميت ما لهم حق وهم ملكهم الميت وهم ملكهم الموال أو ملكهم المال وهم الميت وهم ملك لهم
وإذا أوصى صلى الله عليه
نعم
إذا أوصى
ولو أوصى ولو أوصى وهم ملك له جسمه مو ملك له لا يقطع يديه وهي من أصابعه ها؟
ما يقبل
هم ملك له إذا كان حربي أمر سهل إذا كان حربي لا بأس أما الجثث المستعمنة والمعاهدة التي بيننا وبينهم عهد أو ذمة أجسامه محترمة.
أحسن الله إليك يا شيخ أحسن الله إليك إذا أراد المسلم أن يلين قلبه بزيارة المقبرة بين حين وآخر هل في ذلك شيء؟
الزيارة كلها تلين زور القبور فإن أذكركم بالآخرة طيب سنة شريعة لأن الذكر القابل زي القلوب
أحسن الله إليك. السؤال الثاني بعض الشباب يذهبون معهم شباب غافلون بقصد تخويفهم بالرجوع إلى الله ما رأيكم بذلك؟
لا في مجال الله خير الدعوة إلى أزالة القبور طيب جعل العلامة على قبر لا بأس علامة حجر ولا عظم ولا شيء يعرف غير كتابة لا يكتب عليه كما في حديث الرسول الآخر أن الرسول هل يكتب عليه وأن يجصص وأن يبنى عليه وأن يزاد عليه من غير الكرامة
لا للتحريم يا شيخ
نعم
احسنت لو وضع علامة بخاخ لكن ليست كتابة علامة إشارة
وش إشارة
استفهام أو ليست كتابة باسمي
الكتابة ما يصلح ولا أرقام ما يصلح
لون
لأن الأرقام كتابة
لون
أما إذا أصبع الحجر شيء علامة سواد أو صفرة لا يضر شيء.
ما حكم من أتى
القبر وحتى يروى أن علم قبر عثمان المظلوم بعلامة صلى الله عليه وسلم.
ما حكم أن أتى القبر وحتى عرفت
حتياته يعني بعد الدفن عند الدفن مع الدافنين ما في جاء الله لكن إذا كمل معهم طيب
أحسن عليك. في بعض الكنيسة الطب يشترون الجثث من دول شرق آسيا ويشرحونها
والله ما عندي إذا كان جهة حربية ما ينبغي التعرض لها
لا مو بجهة حربية يعني نفس أهل الميت هناك يبيعونها له
الله ما ينبغي لشراها الله لا ينبغي لشراها إذا كانت غير حربية المستعمنة المعاهدة
تشريح الجنازة إذا صار مشكوك في قتلها وكذا
إذا كان لعلة شرعية يعرف لماذا قتل أو قال العلة شرعية لا بأس يعرفه. نعم
سؤال التثبيت للميت يا شيخ يكون بعد الدفن ولا أثناء الدفن؟
نعم
سؤال التثبيت للميت
عند بعد الدفن بعد الفراغ من الدفن
بعد الفراغ من الدفن؟
نعم
سن الله عليه
يقف عليه يدعو له بمغفرة واتبعت ثم عند الدفن بسم الله وعلى منة رسول الله يدعو له الله مغفرة ما يحال من دعا له فلا بأس.
صحيح ابن حبان حديث جابر
حديث سعد هل يلوه في عقبرها قد رجل؟
نعم
ما رجعته لكن العمل عليه لا يرفع كثير الرسول منها عرف القبور.
نعم
تبرع بالدم جائز يا شيخ؟
نعم
تبرع بالدم
عند الحاجة لا بأس لكن ما يضره والمتبرع عليها يحتاج وهو لا يضره لا بأس فيه. النبي وقف عليه وقال استقبلوا لأخيك وسلف التثبيت ما قال مستقبل قبله إذا أي سابق مستقبل ولا مستقبل إذا استقبل القبر ودعا له ما في شيء إن شاء الله.
ما ينهى عنه؟
شوي
ما ينهى عنه؟
شو شأن عن إيش؟
استقبال القبر
عند الدعاء أنا ما ينهى عنه سواء استقبله ولا استقبل قبله كله جائز. جاء في بعض الروايات أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام، إذا رفع يديه فلا بأس.
يضع القبر بينه وبين القبلة،
ما هي معنى يمين أو شمال أو قدام القبلة، هذا أمر واسع. الصحابة دعوا وهم سمعوا من هنا ومن هنا ومن هنا.
عمر بن العاص في صحيح مسلم قال: واجلسوا بعد قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحم.
هذا اجتهاد من أبو اجتهاد من رضي الله عنه معهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي وقتها قليلة والدعاء تكفي إن شاء الله.
ويرفع يديه الشيخ
إن رفع فلا بأس.
هذه أوقات فضل
ثبت في حديث عائشة أنه زار القبور ودعا ورفع يديه عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الروايات الدفن أن رفع يديه ودعا.
هذه أوقات
سواء
يعني
بالنهار أفضل
من الليل
أو لا، حسب التأجيل الليل والنهار، إلا عند غروب الشمس وعند طلوعها وعند قيامها هذا أفضل التأجيل. حديث عقبة بن عامر 3 ساعات كان رسول الله أن نصلي فيهن وأن نقرأ فيهن، هذه أوقات ضيقة.
طلع عنك، هل الميت يلقن بعد الدفن يقول يا فلان يا ابن فلان؟
لا بدعة، هذا مو صحيح. يلقن قبل الموت، يقول لا إله إلا الله ويكفر الله عنده، أما بعد الموت ما يلقى لا عند القبر ولا عنده، بدعة.
إذا زار الإنسان المقبرة لدعاء لأحد أقاربه الموت الموجودين فيها، لا بد من الدعاء أمام القبر بعينه أو يكفي؟
لا، يدعو لهم في بيته وفي الطريق ما في باس، وإذا زار القبر دعا لهم عند زيارة ما في باس. الدعاء يدعو لهم في كل مكان، في الطائرة وفي السيارة وفي القطار وفي الطريق وفي فراش نومه، في كل الحمد لله.
فيه خصيصة للقيام عند القبر في الدعاء؟
نعم،
فيه خصيصة للقيام عند
القبر. مشروع مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله،
إذا كان ما في، إذا زاره وقف ودعا له أو عند الدفن مشروع.
أحسن الله، إذا كان ما في الميت أولياء وكان ميت امرأة، هل يتبرع أحد وينزل القبر؟
ما في، حتى لو لها أولياء ما في. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع ابنته في القبر غير محارمه وهو موجود عليه الصلاة والسلام.
أحسن تغطية قبر المرأة.
أفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. وعن ضمرة بن حبيب رضي الله عنه أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. رواه سعيد بن منصور موقوفا، وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود: وتزهد في الدنيا. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. اخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحه والمستمعه. اخرجه ابو داود. وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. متفق عليه.
صلى الله
عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تعلق الميت عند الدفن وبعد الدفن وبعد، وكذلك تعلق بزيارة القبور. الحديث الأول حديث عثمان رضي الله عنه يدل على شرعية الدعاء الميت بعد الدفن، وأنه يستحب أن يوقف عليه ويدعى له بالمغفرة والثبات. كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ منه وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولهذا قال جل وعلا في وصف حديث المنافقين: ولا تصلي على أحد مما تابده ولا تقوم على قبره. فالمنافق لا صلى عليه ولا يقف على قبره الدعاء، أما المسلم فإنه صلى عليه ويقف على قبره الدعاء بعد الدفن. وأما حج رمضان بن حبيب حج التابعين ورواية بيومه في التلقين بعد الموت، وأن كان يستحب تلقينه بعد الموت.